الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعين بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. سبحانه من إله عظيم، أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة، وقال في كتابه: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. الله عظم قدر محمد تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما. صل عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها، ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما. وبرؤية الملكوت نال محمد، وبرؤية الملكوت نال محمد، نال محمد من ربه التأديب والتعليم. بمحمد تمت هداية ربه، وبه أتم الدين والتقويم. هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما. صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين. كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. ربنا لا تدع لنا في جمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا عيبا إلا سترته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا مبتلا إلا عفيته، ولا عاصيا إلا هديته، ولا غائبا إلا رددته، ولا دينا إلا قضيته. فرج كربنا ويسر أمرنا، وفرج كرب أمتنا، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب شرحنا ومدارستنا لهذا الكتاب الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء السادس بعد المئة الأولى. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، ما زال الحديث موصولا مع معركة بدر الكبرى، وبعد أن بينا أسبابها وبينا تهيئة الجيشين وبينا سير المعركة ونزول الملائكة تأييدا لأهل الإيمان، وصلنا إلى هذا العنوان: إبليس ينسحب عن ميدان القتال. إبليس ينسحب عن ميدان القتال. يقول المصنف رحمه الله. ولما رأى إبليس وكان قد جاء في صورة سراقة ابن مالك ابن جعشم رضي الله عن سراقة، فقد أسلم في عام الفتح، في عام الفتح، وكان أعرابيا، وكلكم يعلم قصته عندما هاجر النبي عليه الصلاة والتسليم من مكة إلى المدينة، وقد رصدت قريش جائزة مالية كبيرة لمن يأتي بركب النبي عليه الصلاة والتسليم، كان تقريبا 100 من الإبل لمن يأتي بركب النبي. وسراقة بن مالك في هذه الفترة كان مشركا، وكان قاطعا للطريق، وكان قاطعا للطريق، وكان خبيرا بالطرق، فطبعا فرصة ذهبية قد لا تعوض أن يحصل 100 من الإبل. فبالفعل جد في البحث ووصل إلى ركب النبي عليه الصلاة والتسليم. وكانت الآية عندما ساخت أقدام فرسه في الأرض مرة بعد مرة، ثم طلب من رسول الله أن يعفو عنه، فعفى عنه النبي عليه الصلاة والتسليم. فبعد أن كان مطاردا لرسول الله، عاد بوجه آخر مدافعا عن النبي وعن ركب النبي لما رأى من الآيات. وطبعا في الوقت ده وعده النبي بسواري كسرى وقيصر، وتحقق هذا في خلافة عمر رضي الله تعالى عن عمر. فسراقة بن مالك أسلم في عام فتح مكة، يعني في العام الثامن من الهجرة، عندما قدم النبي فاتحا إلى مكة، جاء سراقة يعلن إسلامه بين يدي رسول الله عليه الصلاة والتسليم، وحسن إسلامه رضي الله عنه وأرضاه. فإبليس يوم بدر جاء في صورة سراقة ابن مالك، وطبعا الجن أعطاهم الله تعالى القدرة على التشكل، على التشكل، فتشكل في صورة سراقة ابن مالك رضي الله عنه، ولم يكن فارقهم منذ ذلك الوقت. يعني إبليس في صورة سراقة ومع جيش المشركين يوسوس لهم حتى يقاتل ولا يفر، فظل معهم حتى رأى الملائكة. وكما تعلمون أن الشياطين يخافون خوفا شديدا ويفرقون من الملائكة. وهكذا إخوة دائما وأبدا، أهل الباطل يفرون من أهل الحق، لأن أهل الحق عليهم نور، وأهل الباطل عليهم ظلمة، والنور عندما ينجلي يكشف تلك الظلمة. ولذلك نقول دائما أبدا أن الحق ثقيل، ثقيل على أهل الباطل. واضح أن الحق يحتاج إلى قلوب تستقبل. فذلك دائما وأبدا تجد أهل الزيغ وأهل الأهواء يعادون أهل الحق. لماذا؟ لأن الحق بالنسبة لهم ثقيل، هم لا يقبلون الحق ولا يريدون الحق، فمن ذكرهم بالحق أبغضوا، كما ترون في سير الأنبياء جميعا، كلما جاء نبي من الأنبياء أو رسول من الرسل عاداه أهل الباطل دائما الملأ، ثم أصحاب المصالح وأصحاب المنافع وأصحاب الدنيا دائما وأبدا يعادون أهل الحق ويكذبونهم. هذا رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم الذي كان يلقب بالصادق الأمين، ما أن جاءهم بالحق الذي أنزله الله على قلبه وهو القرآن تغيرت الصورة في الحال. بعد أن كان هو الصادق الأمين أصبح إيش؟ هو الكاذب، وهو الكاهن، وهو الشاعر، وهو المجنون صلوات ربي وتسليماته عليه، والقرآن يتنزل يدافع عن رسولنا الأمين عليه الصلاة والتسليم. فدائما أبدا يا إخوة هذه سنة، أهل الباطل يعادون أهل الحق، وفي نفس الوقت رغم المعاداة هم يخشونهم خشية كبيرة. واضح؟ فهذا إبليس رمز الباطل، جيش الجيوش ونفث الكبر في نفوس المشركين، ومعهم الآن مؤيدا ومكثرا لسوادهم، في صورة رجل من قطاع الطرق، يعني رجل كان يخشى في هذا الوقت. ما أن رأى الملائكة، الحق وصله، الملائكة عليهم نور، نور الحق، مجرد أن يراهم إبليس في ساحة القتال يفر هاربا. ولذلك دائما يا إخوة مجالس أهل الحق لا يجتمع فيها إلا أهل الفطر السليمة، أهل الفطر السليمة يجتمعون فيها مواظبين عليها. قد يدخلها بعضهم من أهل الأهواء لهدف معين لكن لا يستمرون، لأن الحق ثقيل كما تعلمون، الحق ثقيل. فالآن إبليس شوف معهم طول الوقت ده كله، مكثرا لسوادهم، موسوسا، ينفس كبره في نفوسهم حتى شحنهم على القتال. مجرد أن رأى الملائكة تعالوا لنرى ماذا فعل. فلما رأى ما يفعل الملائكة بالمشركين فر ونقص على عقبيه، وتشبث به الحارث ابن هشام. ده بيجري مسك فيه، ما في صورة سراقة ابن مالك بقى، تقول لي مسكه ازاي وإبليس بيتمسك؟ بيتمسك لما يتشكل. وذلك خدها قاعدة كده، الجن إن تشكل أخذ قانون الصورة التي تشكل بها. ولذلك تجد إن الشياطين إن تشكلوا بيكونوا مجرد خيالات سريعة. لماذا؟ لأنه لو تشكل في صورة أخذ قانونه، يعني أخذ القانون بتاعه. يعني لو جالك في صورة رجل وضربته بسكين يموت، تقتله لأنه أخذ إيه؟ قانون الصورة دي. لو ضربته تألم. فعشان كده يقول لك الجماعة اللي يقول لك أنا ملبوس بالجن وكذا، يقول لك أنا بشوف إيه؟ يقول لك خيال. هو خيال يفر سريعا ويستغل ضعفك وضعف إيمانك فيفزعك، مع أنه هو أكثر الناس، أكثر المخلوقات فزعا منك. يعني لما تقرأ سورة الجن في الأصل الجن إيه؟ يفرك منك، يخافك، ولكن حضرتك لبعدك عن العلم وبعدك عن العقيدة الصحيحة أنت اللي بتخاف منه. حتى تجد الناس من جبنهم يقول لك إيه؟ يجي يتكلم عن الجن، دستور يا سيادنا، سيادكم يا ولاد الإيه؟ الجن سيدك يا راجل. طب تخيل واحد بقى الشيطان سيده، فبيتطاول عليه إبليس، يتطاول عليه إيه؟ ورأى فيه الخوف والجبن. أنت أصلا بقوة إيمانك هو بيفر منك ويخاف منك، واضح؟ فانتبهوا لهذا، يعني الجن ضعيف، إن كيد الشيطان كان ضعيفا، طبعا ضعيفا أمام قوة أهل الإيمان، لكن مع غيرهم بيأثر بأمر الله عز وجل ويفزع ويعمل لك البيت كركبة خالص. يعني لو أنت ضعيف، لكن لو وجد منك حرصا على الصلوات، حرصا على الأذكار، حرصا على التحصينات، عندك صدق توكل على الله، لا تخشى إلا الله، لا يمكن يقعد في مكان أنت فيه أبدا، يفر منه هاربا. دي طبيعة الجن، وبيستغل نقاط الضعف فيك، إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. فأنت لازم تسد كل الثغرات حتى لا يأتيك، خلاص، ثغرات البصر، السمع، اللسان، اليد، القدم، احفظ جوارحك عن المعصية، تغلق جميع الثغرات أمام أعدائك من الشياطين. لو في باب مفتوح يدخل، في باب عندك مفتوح يدخل، وإذا دخل وصل للقلب، إما أن يأسر قلبك للشهوة والمعصية، وإما أن يقتله والعياذ بالله. يا مناس ألحدوا وكفروا وارتدوا، ليه؟ لأن الصغور عندهم كانت كلها مفتوحة، لا علم ولا فهم ولا مجالسة العلماء ولا السؤال ولا التعلم العلم النافع ليزيل الشبهة، فتمكن إبليس من قلوبهم فحولها وأصبح أعداء للدين، وأصبح أعداء للدين. فالعلم والحسن الحصين. فالآن إبليس عندما رأى ما رأى بيفر الآن. تشبث به من؟ الحارث ابن هشام، الحارث ابن هشام، وهو يظنه سراقة. انت هتفر؟ دي معركة، وانت سراقة ابن مالك ازاي تفر؟ تعال هنا، انت هتسيبنا وفقت الوطيس؟ يمسك فيه. فوكز في صدر الحارس فألقاه، خبط وقعه. أنت تمسكني؟ ده مش وقته خالص. ثم خرج هاربا. وقال له المشركون: إلى أين يا سراقة؟ أنت راح فين؟ ألم تكن قلت إنك جار لنا؟ ده أنت جاي عشان تدافع معانا وتكون حامي لنا. ألم تكن قلت إنك جار لنا لا تفارقنا؟ فقال: إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. سورة الأنفال. وهكذا إخوة، كل شيطان سواء كان من الجن أو من الإنس يفر منك في الوقت الذي تكون أشد حاجة إلى العون. وذلك قال الله تعالى: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. يوم القيامة إخوة، في الشدة دي والأهوال دي، كل صديق لك في الدنيا كان بيعينك على معصية الله والبعد عن الطاعات ويكثر معك من مجالس السواد التي تغضب رب البريات، يكون يوم القيامة من أشد الأعداء. يتبرأ منك وانت في حاجة مس الحسنة ويعاديك ويكشف سترك ويخبر بكل بلاويك وذنوبك ومعاصيك. ياه، إلا مين يا رب؟ إلا المتقين، أهل الإيمان فقط، اللي كانوا يذكرونك بالله في الدنيا ويعينونك على طاعة الله ويقفون عند كل طاعة معك. هؤلاء أحب الناس لك يوم العرض على خالق السماء والأرض. لذلك الإنسان لازم يكثر من سواد أهل الصلاح. ولذلك حثنا النبي على هذا، قال: المرء على دين خليله، فلينظر أحدكم من يخالل. شوف، سمى الخليل لأنه يتخلل جواك، يلازم لك. إن الخل معناه تخلل، يعني دخل معك في شأنك كله، وده الصاحب. وذلك قال العلماء: الصاحب ساحب. ساحب يعني يسحبك. فإن كان من أهل المعصية لا شك سيقودك إلى المعصية، لا شك هياخدك معاه. إن كان من أهل الطاعة لا شك هيسحبك للطاعة. تخيل مثلا صاحبت إنسانا دائم الصلاة في المسجد، هتتعلم منه ولا لا؟ هيذكرك بالله، وإن لم يتكلم معك أنت نفسك هتستحي. ده فلان ده مثلا يجي عندي يزورني، يسمع الله أكبر يمشي ويروح المسجد وأنا قاعد كده، كل ما يقول هل عندي درس علم ويروح يحضر درس وأنا قاعد كده. فيجي لك يوم تستحي على نفسك وتقول روح مرة، فربما تكون المرة دي فيها سعادتك وفيها رفعتك وفيها نجاتك وأنت لا تدري. فالصاحب ساحب. لذلك وصانا النبي على حسن اختيار الرفقة. المرء الإنسان على دين خليله، أي على شاكلة صاحبه، لأن دين يجي على بمعنى العمل. لفظة الدين في القرآن والسنة تيجي بمعنيين: المعنى الأول العمل، والمعنى الثاني الثواب والجزاء على العمل. ثواب والجزاء على العمل. مثلا عندما تقرأ قول الله تعالى في سورة الفاتحة: الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الدين اهي، ايه معنى الآية؟ الله عز وجل المالك الحق يوم القيامة. فالدين بمعنى يوم القيامة. معنى ايش؟ يوم القيامة، مالك يوم الدين. ليه يوم القيامة سمي بالدين؟ لأنه اليوم الذي يدان فيه العباد. يعني يدان العبد، يعني يحاسب على عمله، إما بالثواب وإما بالعقاب. حتى الإنسان اللي يكون عليه ماله لك مدين. مدين يعني يعني مطالب بشيء، عليك دين لازم توفيه. فالقيامة كده يوم الدين، يوم اللي يدان فيه العباد، يعني يحاسبون على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. يبقى الدين هنا جد بمعنى الحساب، بمعنى الثواب على العمل. طيب في موضع آخر قال الله تعالى في سورة المائدة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. خلاص، يبقى دينكم هنا إيه؟ الإسلام اللي هو إيه؟ العمل. ورضيت لكم الإسلام دينا يعني عملا. يبقى الدين جيب معنى العمل. ولذلك المقولة المشهورة: كما تدين تدان. جمعت لك المعنيين، كما تدين يعني كما تعمل، تدان أي تحاسب. فعندما يقول لنا النبي: المرء على دين خليله، يعني على عمل صاحبه. شوف صاحبك بقى، إن كان نقيا هتكون نقي مثله، فاسدا هتكون فاسد زيه. وذلك الناس أهل الحكمة يقول لك إيه: إذا أردت أن تعرف إنسانا فانظر إلى من حوله، شوف اللي حوالين منه مين تعرفه، لأن يعرف المرء بمن حوله من الناس، من رفقائه، من أصحابه، أهل سوء بس مثلهم. لماذا؟ لأنه لا يمكن لأهل الحق أن يخاللوا أهل السوء أبدا، إلا مذكرين لهم ناصحين، لكن ما يكونش إيه؟ خليلا له أبدا. فواحد على طول ملازم لإنسان، بس هتليه على شكلته، كما يقال: الطيور على أشكالها تقع. ما شفناش مثلا طير بجناح مكسور يحلق مع النسور ولا إيه؟ حتى تجد النسور كده مرتفعة قوي، لها علو، نسر، صقر. ما يجيش مثلا عصفور مكسح يقول لك أروح أطير مع النسور، لا، هيكون طعاما لهم، ده ما ينفع، هذا يضرب بالمخالب على طول. فالطيور على أشكالها تقع، فلا بد أن تحسن اختيار من تخالف. ولذا أيضا في موضع آخر يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. الله أكبر، لا يأكل طعامك إلا تقي. لماذا؟ لأن الطعام عون على الطاعة أو على المعصية، فإن أكل طعامك أهل الفساد بعينهم على إيه؟ على الفساد، وإن أكل طعامك أهل الصلاح بعينهم على الإصلاح والصلاح. فتتحرى، ما يدخلش بيتك غير المؤمن، لأن البيوت عورات، وأهل الإيمان يصونون تلك الحرمات والعورات، فلن يتطلع على عورة في بيتك، وإن رأى عورة سترها، بخلاف أهل النفاق أو أهل الفساد، يتمنى أن يرى العورة ويخبر بها ويكشف عنها ويحدث بها. ولذلك أهل الإيمان، حتى إن دعيت على طعامك وكنت من أهل الضيق والطعام عندك قليل، لا يمكن أن يكشف سترك في الخارج. إن سئل: والله أطعمنا جزاه الله خيرا بارك الله فيه. التاني بقى: يا راجل ده احنا رحنا عند فلان، قال عامل لنا شوية بطاطا. يفضحوا فين؟ عند الناس، والطعام كان قليل وما لقيناش الخبز. هذا منافق، هذا منافق، هذا لا يدخل بيت المسلم أبدا. لماذا؟ لأنه لا يصون العورات، لأن من صفات أهل النفاق إذا رأوا الخير كتموه، وإذا رأوا الشر نشروه. يحب قوي يشوف نقيصة. أهل الإيمان ليسوا كذلك، أهل الإيمان ستر على إخوانهم ورحمة على إخوانهم، ثم لا يكلفون إخوانهم ما لا يطيقون أبدا، لأنهم أهل إيمان. لذلك قال لنا النبي: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. التقي لما يأكل طعامك بنيت يتقوى على العبادة، فأنت خدت أجر، أجر العبادة كمان. التقي عندما يأكل طعامك يستر بيتك ويحفظ عوراتك، واضح؟ فلك الأجر، وهكذا. وأيضا في هذا الباب قال النبي عليه الصلاة والسلام: مثل الجليس الصالح والجليس السوء كحامل المسك ونافخ الكير. فحامل المسك إما أن يحذيك، وإما أن تبتاع منه، وإما أن تجد منه ريحا طيبة. ونافخ الكير إما أن يحرق ثيابك، وإما أن تجد منه ريحا خبيثة، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. يشبه لنا الجليس الصالح بحامل المسك، أي بائع العطر، بيبيع برفان بلغتكم، يعني لك عنده برفان. ايش عربي اسم ايه المحل بتاع البرفان؟ عطور. بتقول عطور يعني دوغلاس؟ انت الماني انت عطار. عطور، نعم. بائع المسك لما تروح عنده لابد ان تحصل فائده من ثلاث. الاولى اما ان يحذيك، يعني يديك هديه. وذلك حتى انت في الغرب من المحلات بتاعت العطور تدخل عاملين كده تيست، اللي هي العبوات كده للتجربه، ادي هديه اهو، بس بقى دي معموله للتجربه عشان تشتري، مش حضرتك لا رغبه وتخش كل شويه وانت رايح شغلك تفضلهم المحل. هذا لا يجوز، المسلم لا يصنع هذا ابدا. لماذا؟ لان هذه الهديه منوطه بمن يدخل للشراء. احفظ ده كويس يا اخوه، لان بعض الناس بتتخذها ايه، خلاص بقى هو في طريقه للشغل او المدرسه في محل، يروح داخل كل يوم صباحا وراح ماشي وراح في الراحه الجايه. هذا آثم لا محاله، لان صاحب العمل لا ياذن بذلك، انما وضع تلك العبوات لامر ما، لجلب الناس للشراء او للداخل ليشتري. فالمسلم لا يصنع هذا الصنيع، المسلم يتحرى الحلال والحرام في شأنه كله. لما تيجي الغرب هنا تجد بعض الناس يتسالون في ابوابه، وده اللي قال عليه النبي: سياتي زمان على امتي لا يبالي المرء من اين اكل، من حلال ام من حرام. بالضبط في الملبس كمان تجد مثلا في الغرب، في مثلا في كثير من المحلات التعامل بخيار الشرط لمده اسبوعين، يعني بتاخد السلعه وعندك اسبوعين ممكن تردها لو ما عجبتكش. فيجي صاحبنا هو لا يرغب في الشراء، ولكن يدخل يشوف حذاء جميل جدا وغالي جدا، يروح واخده، يروح بيه مشوارين ثلاثه ويروح مرجعه قبل الاسبوعين ما ينتهوا، وخلصوا دول يروح جاي واخد بدله اسبوعين ثلاثه ويروح رجع لهم بيها تاني، ياخد تيشيرت موضه مش عارف ايه يلبسه في مناسبه ويرجعه تاني يوم. هذا آثم لا محال، هذا لا يشتري، هذا يستخدم. إنما اللي بيشتري حقا وفعلا وجد أنه غير مناسب له، لا حرج أن يرده معه أسبوعين خلاص، إنما يتخذها عادة لسلب حقوق الناس، فهذا وقع في الحرام لا محالة. زي ما يقول لك صاحبنا كان عنده عرس مسافر البلاد، فدخل محل بدل هنا وخد أغلى بدلة كان ثمنها قريب من 1000 يورو، وكان خدها قبل ما يسافر بيوم، وخدها وراح على البلاد حضر بها العرس وتمام التمام، ورجع بعد اسبوع وراح مرجعها للمحل تاني، انا مش عايزها. كيف يلقى ربه هذا؟ مش دي حقوق ناس؟ هذه حقوق يسأل عنها يوم العرض على خالق السماء والارض. شوف معيار العلم والايمان يضبط السلوكيات فيجعلك لا تستحل حق الغير أبدا. أنا فعلا أريد الشراء بأذهب للشراء، وعندي أسبوعين الخيار، ربما السلعة لا تعجبني فعلا، ربما فيها عيب معين، ربما غير لائقة بي، أرجعها لحرب. ده اسمه خيار الشرط لمن صدق في البيع والشراء. إنما أن يتخذ هذا الباب للتمتع بملابس الغير بلا رغبة في الشراء، فهذا لا شك آثم. فنرجع بقى للتيست دي يا شيخ عربي، يبقى دي معموله للكشينج، دي للي يشتري خلاص. فهذه اول فائده، يحذيك. ده مش بس كده، حتى لو اشتريت تلاقيه مدي لك كده في بعض العطور الحلوه، يعني يروح مدي لك واحده هديه صغيره في ظرف كده اسمها توله كده صغيره كده، صح، من نفس العطر او من عطر اخر، ادي الهديه يحذيك. وإما أن تبتاع منه، إن أنت تشتري. يعني واحد بتاع عطور حاجة عجبتها تروح تشتريها، يبقى اشتريت من عنده إيه؟ عطر طيب، أدي واحدة الفائدة الثانية. والثالثة وإما أن تجد منه ريحا طيبة، لا أدك هدية ولا أنت اشتريت، وجودك في المحل هتشم إيه؟ هتشم العطور، الفل والياسمين والورد والمسك والعود، خلاص؟ آه. وهكذا الجليس الصالح لازم تخرج منه فائدة، إما أن يحذيك يعلمك فائدة في دينك من نفسه هو بيعلم. روحنا الآن إحنا بنحذيك الآن، هو بنكلمك عن سيرة النبي وعن هدي النبي، بنجيب لك هدية بلا طلب، أدي واحد. إما أن يحذيك وإما أن تبتاع منه، تيجي أنت تسأله وتستشيره فيفتيك ويجيبك. طب لا دي ولا دي، مجرد جلوس بس في مجلسه، ها هتشم من عنده ايه غير الريح الطيب؟ لن تسمع غيبة ولا نميمة ولا طعنا ولا سبابا ولا لعنا. لماذا؟ مجالس أهل الخير كلها خير. وإن ذكر غيرهم في مجلسهم يذكرون بالدعاء له، حتى وإن كانوا من أهل الفساد يدعون لهم بالصلاح، خلاص. وإن أرادوا نصيحة ينصحون أهل الفساد بينهم وبينهم، لكن لا يغتابون ولا يتخذون من أعراض الناس وسيلة تلوكها الألسن. هكذا الجليس الصالح. وذلك إن وجدت مجلسا بهذه الصفات احرص على صاحبه واحرص على أهله، فهي هذه المجالس التي أمرنا بلزومها، يبقى ده الجليس الصالح وهذا نفعه. طيب تعالوا نشوف الجليس السوء بقى. النبي شبهه بإيه؟ بنافخ الكير. إيه بقى نافخ الكير ده؟ الكير آلة بيستخدمها الحداد لإشعال النار، بعد اسمها الكور، هي اسمها الكير، خلاص كده. قديما كان الحداد اللي بيقطع الحديد ويعمل الأبواب والشبابيك عنده كده آلة من حديد يحط فيها الفحم، خلاص، وهي بتشتغل كده باليد، تقعد تطلع نار عشان يسيع عليها الحديد ويشكله، ماشي. دلوقتي طبعا في تطورت، بقى في آلات حديثة بالكهرباء ومش عارف ايه، لكن قديما كان موجود الآلة النفخ دي، خلاص، طلع شظايا وشرر حوالين منتجة الحداد مثلا في منطقة الناس كلها تم يجي يقطع تبعد عنه. ليه؟ أدخنة وغبرة ودخان ونار وشظايا. فالنبي شبه الجليس السوء بهذا، مش انتقاصا من قدر الحداد، لا، افهم بقى صح. ده بيشبه على الآلة وضرر الآلة اللي بيخرج منها، مش الحداد نفسه. دي مهنة شريفة طيبة، لكن الآلة اللي بيستخدمها بيخرج عنها ايه؟ الشرر والنار والدخان. فقال ومثل الجليس السوء كنافخ الكير، اما ان يحرق ثيابك. واحد رايح كده الشيخ عربي الله يبارك له، جايب جلابة جديدة من المغرب، اتعملت له في ليلة ما شاء الله، يعني شوف الكرامات يعني، ودي ما بتحصلش ان خياط يفرغ لك نفسه ليلة، مش عارف شاف فيك ايه بصراحة يعني، مش عارف. وجايب بقى الجلابة الجديدة، قالوا راح يقف عند الحداد وهو شغال بالنار، ايه اللي يحصل؟ النبي قال لك اما ان يحرق ثيابك، حتة نار تروح طايرة لازقة في الجلابة، راحت. طب لا، مش هيحصل ده. واما ان تجد منه ريحا خبيثة، هتشم الدخان والغبر، صح، ونفسك يضيق وتقعد تكح ويجي لك سعال وعينك تدمع وحالتك كرب وبؤس. هكذا الجليس السوء، اما ان يحرق ثيابك بغيبة في مجلسه، وبطعن او بسب او بلعن او بخوض في الباطل او بكلام الباطل، صح، لازم تتحرق. واما ان تشم الريح الطائل الخبيث، لن تجد ما يصلح مجالس له وعبس ما فيها ذكر الله ولا فيها صلاة على رسول الله، يبقى ماذا تنتظر غير الخبث فقط؟ فلذلك قال لك النبي مثل الجليس الصالح والجليس السوء حامل المسك ونافخ الكير عشان يحذرك من جلساء السوء. احذر. وده تربية للأباء في مقام تربية الأبناء، لازم تكون حريصا على ولدك ومن يصاحب من يخالل، لأن الصاحب ساحب. ابنك بيمشي مع من؟ وبعدين تقعد تشتكي الواد عاق، الواد ضاع. ضاع لأن حضرتك لم تبذل أسباب الهداية، حضرتك تركت ولدك بلا متابعة، حضرتك ما تابعتش ولدك بيمشي مع مين، بيروح لمين، مين اللي بيجي له البيت. عادي جدا، ده صاحبه. مين صاحبه ده؟ ها، وتلاقي صاحبه يشرب المخدرات داخل بيتك وانت ولا على بالك. واضح؟ لا، فانتبه لهذا. يبقى لازم اتابع ولدي واتابع ابنتي. واليوم في ظل التكنولوجيا الحديثه اللي انتوا عارفينها، كل الاولاد معاهم تليفونات وهواتف، وكل ما عاملين فيسبوك، وكل ما عاملين تويتر، وكل ما عاملين واتساب وفايبر. لازم تتابع ولدك ماذا يكتب على صفحاته، من يراسل، ماذا يكتب لمن يراسلهم. يا عم الشيخ مش ده شخص مين، ده ابنك. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. سيبكم من كلام الباطل ده، حرية شخصية. والولد ما قدرش يدخل غرفته إلا بإذنه. إيه ده، إيه ده، إيه ده، غرفة مين؟ هذا ولدي، هذا فلذة كبدي، هذا ثمرة فؤادي، كيف أتركه للشياطين ولا أتابعه؟ ده من الرحمة أن أخذ على يدي ولدي، أن أذكره بربه. واضح؟ مش بقول لك روح كساره، وأنا قلت لك اضربه، أنا بقول لك تابعه، ذكره بالله، خذه في حضنك، علمه، أدبه، إن ده واجب شرعي. لا أصل ابني ما قدرش، يعني تقدرش؟ أصل له مكتبه الخاص مقفول، ما حدش يقدر إيه؟ يقدر إيه؟ نشرب الشاي. ولما يضيع بقى ابقى تعالى ابكي، وبكاؤك لن ينفعك وندمك لن يفيدك. لماذا؟ لأنك مسؤول لا محالة عن ولدك يوم العرض على خالق السماء والأرض. فأعد للسؤال الجواب، وأعد للجواب الصواب. وطريق العلاج الحب إخوة والتودد لولدك، خذه في حضنك، لابد أن يرى منك الرحمة ويرى فيك الشفقة. لكن ما تبقاش رئيس مباحث في البيت، ضابط شرطة، كل حاجة سين وجيم، فين وليش، وما عارف تتكلم معاك، وما انتش فضيل، ولا عمرك جلست معاه واتكلمت معاه، ولا عمرك رحمته، ولا عمرك شفت طلباته ايه. مشغول انت بالدنيا، اما انا بقى عشان خاطره، فين عشان خاطره وانت ضيعته. واضح؟ يقول لك ما انا عشان خاطرهم ليل ونهار في الشغل، وهم ضاعوا، جبت لهم الدنيا وضاع الدين، فخسروا الدنيا وخسروا الدين، وانت السبب، وانت السبب. ده يمكن لو جالستهم مع قلة المال وتستر وتخرج لنا جيلا صالحا، افضل من ملايين الاموال اللي تكنزها وتضيع ولادك. فابنك هو الكنز، وابنتك كذلك. استثمر فيهم، ما تستثمر لهمش، استثمر فيهم. ربي ولدك صح، ربي بنتك صح، لان ده الكنز لك وله بعد موتك. ولد صالح يدعو له، يبقى عملك مش هيضيع وجهدك مش هيضيع. فاذا دي سنه لازم تنتبه لها، ان دايما اهل الباطل يفرون من اهل الحق، ودايما اهل الباطل يتخلون عن اهل الحق عند الشده وعند المواقف. فعرض القران لنا سوره ابليس يوم بدر عشان نتعلم هذه السنه. أو الآن بيفر، وبعدين يقول لهم إني أرى ما لا ترون. أنا شايف الملك. طيب، إني أخاف الله والله شديد العقاب. يا رب سلم. فخذلهم عند الشدة، وهكذا هو دائما أبدا. يزين لك الباطل ويزين المعصية ويحببك فيها، ولما تقع ما يعرفكش، ويوم القيامة يفر منك. ده كمان ده هيقف واعظا يوم القيامة ويتبرأ منك، يقول لك أنا ما كانش ليا سلطان عليك، أنا وسوست لك بس وأنت اللي تبعه. يا ده أنت اللي أنت إيه، مش أنت اللي كنت بتقعد كده جنبي كده وتقول لي اعمل كذا، ودي جميلة ودي حلوة، ويا راجل ما كلهم بيعملوا، يا راجل جت عليك أنت. ها، ها ده هي سجارة، ده غيرك بياخد هيروين وكوكايين. يا راجل ده انت راجل صالح، ده هي سجارة بس ده غيرك بياخد مخدرات، وغيرك بياخد حقن، وغيرك بيشم. ده انت ما شاء الله عليك، والتاني اللي بينظر للحرام يا راجل ده انت دي نظرة، ده غيرك بيزني، غيرك بيزني. ده انت يا عين، انت وده انت معذور يا عين، انت في الغرب وشايف الفتن، ده انت راجل صالح. النظرة، وبعدين مش النبي قال النظرة الأولى لك وليست الثانية؟ انظر نظرة اهو يا ابن الايه، نظرة أولى. نقول له النظرة دي نظرة الفجاءة، يعني انت ماشي مش قاصد، عينك وقعت اصرفها على طول، مش انك انت. قال ابن القيم: وإدامة النظر بمثابة تكرار النظر، فيبدأ يهون لك المعصية. الموسيقى يا أخي فيها خلاف، سيبك من الناس المتشددين دول، ابعد عن الشيخ سيد ده مراه متشدد، مالها الموسيقى؟ ما هو عندك هو مش عارف الشيخ مين بيسمع أم كلثوم. ده ولا الشيخ سيد اهو، ده شيخ كبير اهو وعمة، شوف قد ايه. حتى الشيخ سيد مش لابس عمة، والله العمة في البيت انا ممكن ابقى قال اذا كانت بالعمة، يعني ذكرني باحد علماء الازهر من الصالحين يعني، فبيدي محاضرة، فواحد رفع يديه ويسأله في مسألة، فالشيخ قال له الله اعلم، فقال له العمة دي كلها، مش عارف تجاوب على السؤال. فالشيخ ضحك وراح جه جنبه كده، راح قال العمة وحطها على دماغه، قال له العمة عندك، هيجاوب انت بقى. هذه العمة ديك اللي بستاه. جاوب انت. فإبليس هذا هدفه زي لك الباطل، فيهون عندك المعصية. المؤمن بيقول ايه؟ لا تنظر إلى صغر الذنب، ولكن انظر من عصيت. انت بتعصي من؟ الجبار. الجبار. نعم قد تبتلى وقد تقع في معصية، لكن جاهد نفسك على أن تتركها لله، من أجل الله فقط. الله يعينك، اعترف بذنبك، وإياك أن تتجرأ بالذنب. أنا فعلا كلنا يا إخوة ذو خطأ، ربما أنت عندك خطأ ظاهر وأنا عندي أخطاء سترها الله علي ولا تدريها أنت، كلنا ذلك الرجل. فبينك وبين الله بادر بالتوبة، واعزم على الترك المعصية دي قبل الموت وقبل الفوت، لأن عدوك هيتخلى عنك ويفر منك. فدايما يا إخوة الشيطان يصور لك أهل الحق الذين يذكرونك بالخير على أنهم أعداؤك، وعلى أن من يزينون لك الباطل هم أحبابك، ودول اللي صح. الإسلام يا أخي مرن، الإسلام دين جمال مش دين شدة. وتنسيك من الكلام ده كله، إيه؟ اسمع موسيقى براحتك، اسمع أغاني فيها إيه؟ انت راجل صالح، ما هو فلان بيسمع، فلان بيعمل ايه يعني؟ لما تكون في شربت سجاره ما فيهاش حاجه يا اخي، دي سجاره، ده غيرك بيشرب مخدرات. وايه يعني لما نظرت الواحده ست؟ مش دي مش برضو يا اخي، مش قالوا لك كده؟ بعضهم قال لك ان من ضمن اسباب الجمال كده الوجه الحسن. وبعدين يا اخي المراه دي مش ايه من ايات ربنا؟ مش هو اللي خلقها؟ اتمتع يا اخي بالجمال يا ابن الايه. شوف يا. والتاني يعني ما عندوش علم، مش فاهم، فيروح واقع خلاص او يتمادى، ويبدا يهون له المعصيه، يهون يهون لما يقع في الكبيره، وبعد الكبيره يقود للكفر بالله الواحد سبحانه. انه هي خطوه خطوه يا اخوه، ولا تتبعوا خطوات الشيطان، بياخدك درجه درجه. اينس نخدم اندرا، يمشي معاك برفق. وابن الايه عنده صبر، في الجدولت بلغة الألمان، عنده صبر ينتظر لك ويعود لك كده ولو سنين وما يملش، عنده جلد، عنده جلد يا إخوة. ده البشرية بعد آدم عليه السلام قعدت 10 قرون على التوحيد، يعني 1000 سنة وهو قاعد منتظر. لما جات له الفرصة خلاهم عبدوا الأصنام. هكذا إبليس عدوك، فلازم تحذر. الله يبارك لك، اوعى يهون عليك المعصية ويزينها في عينك فتنساق. طب ان حصل اغواك ووقعت، عد سريعا، اوعى تديله الفرصة ان يأسك من رحمة ربنا، لانك بعد ما تعصى تيجي ترجع. يا راجل ترجع في ايه؟ هيقبلك يا راجل، ده انت عملت، ويقعد يا ابن الايه قول له لا. قال النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أذنب العبد ذنبا فقام فتطهر توضأ وصلى ركعتين وسأل الله مغفرة هذا الذنب غفر الله له. يا الله، أو كما قال النبي: فيعتقنا من رحمة الله مهما فعلت. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، ده مش بيكلم أي حد، أسرفوا يعني تخيل كلمة أسرفوا في المعصية بقى، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. فوعطفنا، ارجع له بسرعة، كن رجاعا. يا عم الشيخ، ما أنا برجع أتوب وارجع تاني. ولا يهمك، ارجع، كل ما يغلبك هواك ارجع. اوعى تغلق الباب الوحيد بينك وبين ربك، باب التوبة، اوعى تغلقه، لأنك إن أغلقته هلكت. كل ما تقع في معصية أو في مخالفة تذكر ربك، وذلك القرآن وصف المؤمنين كده: إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مفسرون. ده أهل الإيمان. وقع، لازم تقع، أنت بشر يا أخي، ارجع بسرعة، كن رجاع، قوم استغفر وتوضى وصلى ركعتين، قوم اقرأ ربع من القرآن واستغفر ربك ويندم واطلب منه المغفرة. وهكذا المؤمن، كن رجاعا. فالآن إبليس فر، نتعلم هذه السنة ونتعلم ألا نصاحب إلا الأتقياء. أما غيرهم، علاقتنا بهم علاقة أمر بمعروف ونهي عن منكر وتذكير وصبر عليهم. مش أقول لك اغلق أبوابهم أبدا، صاحب العلم ما يغلقش أبواب هؤلاء، بل يترك بابهم دائما للتذكير، تواصل معهم من أجل خيرهم وتذكيرهم بربهم عز وجل، لا تتركهم للفساد أو الإفساد. فكم من أخ لنا تركناه فضاع في تلك المجتمعات، فتواصل واتصل وذكرهم بالله. وهكذا، لأن بعض الإخوة حين لما ربنا يمن عليه بالاستقامة يهجر كل الماضي، نقول له لا، ربنا من عليك بالخير، فما تسيبش اللي كانوا معك قبل في الشر والفساد، سبتهم ليه؟ ما تجيبهم، هاتهم إلى الخير، ذكرهم بالله عز وجل. إلا إن خشيت أن يأخذوك مرة ثانية، فنقول لك بقى هنا تبدأ تبعد بقى، إذا كنت أنت ضعيف وهتروح لهم يودوك في ورطوك تاني، لا، تجنب تجنب. فر إبليس، نعم، وهكذا حاله وشأنه، وبدأت أمارات الفشل والاضطراب في صفوف المشركين، خلاص بقى بدأ يهتزوا بقى خلاص، وجعلت تتهدم أمام حملات المسلمين العنيفة، واقتربت المعركة من نهايتها، وأخذت جموع المشركين في الفرار والانسحاب المبدد، وركب المسلمون ظهورهم يأسرون ويقتلون حتى تمت عليهم الهزيمة. ودي معركة فيها عدوان من المشركين، فلابد أن يصد أهل الإسلام عدوانهم. جاءوهم من مسافة 500 كيلو على الدواب إلى بلادهم ومدينتهم لقتالهم، فكان لابد من صدهم. ومعظم آيات الجهاد اللي في الكتاب والسنة يا إخوة تحمل على هذه الآية: وقاتلوا في سبيل الله من يا رب الذين يقاتلونكم. وحتى مع دول ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. يا ده الأصل يا إخوة في قتال أهل الإسلام، لا يقاتلوا إلا من قاتلهم، إلا من حاربهم وعاندهم، إلا من منع الحق أن ينتشر، إلا من أراد الظلم أن يعم فقط، غيرهم لا يقاتلون. ده حتى في قتالنا لهؤلاء لابد من عدل وعدم عدوان. فين يا عم الشيخ؟ أهو لا تقتلوا شيخا كبيرا ولا امرأة ولا طفلا صغيرا ولا تقطعوا شجرا إلا من ضرورة. وإيه كمان؟ ولا تقتلوا راهبا، راجل بتاع دين قاعد في صومعة تقتله ليه؟ خلاص. وقياسا على هذا المزارع لا يقتل، واحد قاعد في أرضه بيفلح تروح تقتله ليه؟ خلاص. اللي بيسمونهم قتال المدنيين، بتقاتل المدنيين ليه؟ ما ذنبهم هؤلاء؟ هؤلاء يقاتلوا. طيب شوف اليومين دول تفجر المساجد على المصلين على الراكعين على الساجدين، ف فإنا لله وإنا إليه راجعون. أو على أرض مصر يوم الجمعة صلاة الجمعة يفجر مسجد، يذهب 305 نحسبهم من الشهداء كانوا ركعا سجدا، وغير أكثر من 200 مصابين في المشفى. أي دين هذا لمن فعل هذا؟ وهل الذي فعل هذا لا يعلم أن الله يراه، وأن الله يعلمه، وأن الله يحاسبه؟ نحن لا نعلمه، لكن من يعلمه؟ الله عز وجل. والدنيا هتعدي، وفيه لقاء، وفيه حساب. أيا كان من فعل فليعد للسؤال جوابا، وليعد للجواب سؤالا. واضح؟ يا إخوة، الإسلام براء من هذا الإرهاب وهذا التطرف. لا يفعل هذا مسلم أبدا أبدا. المسلم لا يمكن يفجر مسجدا أو يقتل مصليا إلا أن يكون منحرفا بعيد عن الإسلام، لا يعلم عن الإسلام شيئا. فالإسلام براء، مش كل حاجة تنسب للإسلام ويقول لك أدي الإسلام دين الإرهاب. الإسلام دين إرهاب؟ الإسلام دين عدل ودين رحمة ودين إنصاف ودين مسامحة. لا يعرف هذا التطرف. وكما أقول كثيرا أن الإرهاب لا دين له، لا دين له. والعجيب أن القوم دائما يتعاملون مع أهل الإسلام بأكثر من مكيال ومعيار. ما نسمع مثلا عن الإرهاب المسيحي، مثلا إذا كان واحد نصراني قتل، مش ممكن يقول لك إرهاب مسيحي، يقول لك ده مجنون، ده مختل عقليا. يدخل لك واحد على مدرسة يقتل الأطفال في دول الغرب ويقتل حوالي 65 طفل في مدرسة أطفال، يقول لك أصله مختل عقليا. آه ماشي، لكن لو فعلها مسلم إرهاب. إرهاب الإسلام. الإسلام دين التطرف، دين الإرهاب. طب ما ممكن يكون المسلم دور زي صاحبك ده مجنون. لا، ما لناش دعوة، بس اسمه أحمد. أو يقول لك كان في واحد مسلم معدي من المكان ده، الإرهاب. إنما يفعلها غير مسلم ما نسمعش كلمة إرهاب، خلاص. وهكذا، فنسأل الله السلامة. فنقول حسبنا أن الله عز وجل من صفاته أنه العليم، حسبنا أن الله عز وجل من صفاته أنه البصير السميع، وأن الدنيا إلى زوال، وهناك عرض على خالق السماء والأرض في يوم أسماه الله عز وجل يوم تبلى السرائر. فنقول لمن فجر هذا المسجد وغيره، إن كنت لا يعلمك البشر فإن رب البشر يعلمك وسوف يحاسبك، يمهلك في الدنيا، لأن هناك أخذ عزيز مقتدر إن لم تعد. وهكذا. فطبعا هذا يبين عظمة هذا الدين، وأن إسلامنا يأمرنا بالعدل والإنصاف، فلا نقاتل إلا من قاتلنا، وعند قتالنا عندنا قيم وأخلاق، وعندنا عقيدة تضبطنا، عندنا منهج نسير عليه، لا نخالف ولا نعتدي. فما أجمل الإسلام. وصلنا إلى عنوان صمود أبي جهل بقى. يا إخوة، أهل الباطل لهم جلد على باطلهم. فعشان نتكلم عن صمود هذا الفرعون أبي جهل، فرعون هذه الأمة، نحتاج منا إلى لقاء غير اللقاء، لأن المقام يضيق بنا. فإن قدر البقاء وكان اللقاء نواصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.